زيارتها في القريب العاجل يا رب العالمين. شكرا جزيلا لك الأخ محمد عبد الكريم من القطيفة السعودية، مأجور إن شاء الله. وأيضا الأخ مهدي علي من محافظة ميناء الإمام الخميني محافظة خوزستان بعث لنا مشاركة أيضا صوتية نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى وفاة سيدتنا وولاتنا كريمة أهل البيت فاطمة المعصومة صلّى الله عليها، وسائلين من الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم من المحبين لها ويرزقنا زيارتها في الدنيا وشفاعتها في الآخرة بحق محمد وآله الطاهرين.
نعم، شكرا جزيلا لك الأخ مهدي علي من محافظة خوزستان على هذه المشاركة. سلام عليك من المستجير بقبرك أيتها العالمة، سلام محب أتى من بعيد ليحظى بألطافك الدائمة، لجأت لكهف حصين، لجأت بسيدة عاصمة، لأني لجأت لأخت الرضا ولثت بسيدتي فاطمة. مستمعينا الكرام، نعزيكم مرة أخرى ونتقدم بأحر التعازي بمناسبة وفاة كريمة أهل البيت السيدة فاطمة المعصومة، عليها آلاف التحية والسلام، ورزقنا الله تعالى زيارتها في الدنيا وشفاعتها في الآخرة. نشكركم لطيب المتابعة، دمتم سالمين، لا تنسونا من خالص دعواتكم في هذا اليوم، في أمان الله.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم،
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فسوء سبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر
يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله
بسم الله الرحمن الرحيم السلام على صفوة الله السلام على نوح النبي الله السلام على إبراهيم خليل الله السلام على موسى كليم السلام على عيسى روح الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا خير خلق الله السلام عليك يا صفي الله السلام عليك يا محمد ابن عبد الله خاتم النبيين السلام عليك يا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وصي رسول الله السلام عليك يا فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليكما يا سبطي نبي الرحمن وسيدي شباب أهل الجنة السلام عليك يا علي بن الحسين سيد العابدين وقرة عين الناظرين السلام عليك يا محمد بن علي باقر العلم بعد النبي السلام عليك يا جعفر ابن محمد الصادق البار الأمين السلام عليك يا موسى بن جعفر الطاهر الطوب السلام عليك يا علي بن كان موسى الرضا المرتضى. السلام عليك يا محمد بن علي التقي. السلام عليك يا علي بن محمد النقي الناصح الأمين. السلام عليك يا حسن بن علي. السلام على الوصي من بعدي. اللهم صل على نورك وسراجي وولي وحجتك على خلقه. السلام عليك يا بنت رسول الله. السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت السلام عليك يا أخت ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته. السلام عليك عرف الله بيننا وبينكم في الجنة وحشرنا في زمرتكم وأوردنا حوض نبيكم وسقانا بكأس جدكم من يد علي بن أبي طالب. صلوات الله عليكم. أسأل الله أن يرينا فيكم السرور والفرح وأن يجمعنا وإياكم في زمرة جدكم محمد صلى الله عليه وآله. وأن لا يسلبنا معرفتكم إنه ولي قدير. أتقربوا إلى الله بحبكم والبراء من أعدائكم والتسليم إلى الله راضيا به غير منكر ولا مستكبر وعلى يقين ما أتى به محمد وبه را نطلب بذلك وجهك يا سيدي اللهم ورضاك والدار الآخرة يا فاطمة اشفعي لي في الجنة فإن عند الله شأنا من الشأن اللهم إني أسألك أن تختم لي بالسعادة فلا تسلب مني ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم استجب لنا وتقبله بكرمك وعزتك وبرحمتك وعافيتك وصلى الله على محمد وآله أجمعين وسلم تسليما يا أرحم الراحمين
حصول هاي اخت الرضا هاي النجيبة ماتت غريبة فاطمة ماتت غريبة رزواب أخوها انصابت جرح المصيبة ماتت غريبة فاطمة ماتت غريبة موقع قبرها يعكس خبرها موقع قبرها يعكس خبرها فاطمة ماتت غريبة من الزكية تورثت معصومة همها معصومة همها من زغر سنها والدبر ظالم هضمها ظالم هضمها من الأبو ومن الأخو قدر حرمها بالغربة وبأصحاب خبر بدد حلمها بدد حلمها صابتها وسط القلب لوعت ألمها لوعت ألمها ساعات الوفا الأجل من حضر يمها من حضر يمها من المدينة من أجد تفقد أخوها وش جاوبوها بيا وضع وش جاوبوها قطعوا بالسر حسم كبدته من خبروها وش جاوبوها يا وضع وش جاوبوها وحيرة أمرها تعكس خبرها فاطمة حاجات غريبة معصومة هاي اخت الرضا هاي النجيبة ماتت غريبة فاطمة ماتت غريبة.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم أينما كنتم وأنتم تستمعون إلى هذه الحلقة من برنامجكم القرآني نهج الحياة، حيث سنشرع فيها على بركة الله بتفسير آيات سورة الزخرف المباركة. إخوتنا الأكارم، تحتوي هذه السورة على 89 آية وآياتها مكية عدا الآية 45، كما أن اسم هذه السورة مأخوذ من الآية 35 والتي وردت فيها كلمة زخرف، وهي بمعنى الذهب والفضة التي تستخدم للزينة. تتحدث آيات هذه السورة عن القرآن والنبوة وردة فعل منكري النبوة وأدلة التوحيد ومواجهة الشرك وبيان شيء من تاريخ الأنبياء يوم القيامة. ندعوكم أيها الأكارم في البداية للاستماع إلى تلاوة آياتها الأربع الأولى.
بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم.
أيها الأفاضل، مما تشير لنا هذه الآيات المباركات هو أن خصائص القرآن الكريم بما هو كتاب سماوي تتمثل بالتالي: مبين، في أم الكتاب، لدينا، علي حكيم. كما أن كلمة قرآن هي من قرأ وتعني بالعربية الكتاب المقروء، وكلمة عربي من العرب بمعنى الواضح البين، والمراد من لسان عربي أي لسان واضح بين لا إبهام فيه. أما ما تعلمه إيانا هذه الآيات هو أولا بين الحروف المقطعة ونزول القرآن علاقة، فهذا الكتاب مؤلف من هذه الحروف العربية المعروفة. ثانيا، القرآن الكريم مقدس ويصح الحلف به كما ورد والكتاب. ثالثا، بصفته حكيم، مرور الأيام وتطور العلوم البشرية لا ينقص من إحكام القرآن شيئا. أما الآن أيها الأحبة، ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآيات الخامسة حتى الثامنة من سورة الزخرف المباركة.
أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين.
مستمعين الأفاضل، الصفح في الآية الخامسة بمعنى الإعراض بالوجه والبطش هو بمعنى الأخذ بقوة وشدة، ويطلق الإسراف في الاستخدام القرآني على كل فعل يؤدي إلى إهدار النعمة الإلهية، لذا أطلق على هؤلاء الذين لم يبالوا بهذا الكتاب السماوي تسمية المسرفين. مما تعلمنا هذه الآيات هي أولا وجود بعض المعوقات لا ينبغي أن يكون مانعا من بث ما هو خير. ثانيا، القرآن وسيلة للتنبيه من الغفلة لإطلاقه كلمة الذكر. ثالثا، بعثة الأنبياء سنة من السنن الإلهية. ورابعا، التاريخ وحوادث التاريخ تجري بشكل قانوني ولها سننها وقواعدها الخاصة بها، لقوله عز من قائل: ومضى مثل الأولين. والآن إخوتنا الأفاضل، نشنف آذاننا بالاستماع إلى تلاوة الآيتين 9 و10 من سورة الزخرف المباركة.
ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون.
أيها الأكارم، مما تشير لنا هاتان الآيتان الكريمتان هو أن المشركين يقرون بأن الله عز وجل هو خالقهم، ولكنهم يعبدون الأصنام من دونه، كما تشير إلى أن قطع الأرض لو انفصلت عن قمم الجبال وأعماق المحيطات فإن الحياة الإنسانية تتعطل. ولذا كانت إحدى النعم الإلهية تمكين الإنسان من جعل طرق وسبل للتواصل في هذه الأرض. ومما تعلمه إيانا هاتان الآيتان الشريفتان هو أولاً مواجهة الكفار للدعوة إلى الدين بالاستهزاء لا يمنع من دعوتهم إلى الحق. ثانيا، استجلاء فطرة معرفة الله تتم من خلال التذكير بنعم الله عز وجل. ثالثا، الهدف من الخلق منفعة الإنسان. ورابعا، السياحة في الأرض والتأمل فيما قدره الله تعالى في هذه الأرض وسيلة من وسائل الهداية. إخوة الإيمان، بهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة. حتى لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجورنا وأجوركم بمناسبة وفاة السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها. بعد لحظات نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. نفحات في رحاب المحراب، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 12:31، يليه أهل التقى. في تمام الساعة 1 نشر موجزة للأنباء، عند 1:05 تأتيكم المحاضرة الإسلامية وعلى مدى 50 دقيقة. في تمام الساعة 2 موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة وعلى مدى 25 دقيقة. يأتيكم برنامج أخت الرضا عليه السلام في الساعة 2:25. في الساعة 2:38 تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة وعلى مدى 20 دقيقة. شكراً لطيب المتابعة، لا تنسون من خالص دعواتكم، في أمان الله.
القسم العربي في إذاعة طهران يقدم نفحات في رحاب المحراب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأزكى الصلاة والسلام على سيد الكائنات أجمعين، المصطفى الصادق الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعزتنا المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وتقبل منكم الطاعات ووفقكم للباقيات الصالحات، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر معكم في ظلال الآداب المعنوية للصلاة، التي اعتبرها الإمام الخميني قدس الله سره من المعارف العبادية المهمة، فأفرد لها كتابا كبيرا وصب مقالته الأولى منه على ضرورياتها، ومنها التوجه إلى عز الربوبية وذل العبودية والخشوع والطمأنينة، التي نبه إليها بأنها من الآداب القلبية للعبادات، وخصوصا العبادات الذكرية. ثم وضح سماحته رضوان الله عليه أن هنالك طمأنينة جارحية وهنالك طمأنينة جانحية، الأولى تخص الجوارح وأعضاء البدن، وهو من شأن بيان الفقهاء رضوان الله عليهم، إذ يجب على المصلي أن يكون مطمئنا مستقرا في أدائه لأذكار الصلاة، لا يتحرك ولا يلتفت ولا يأتي بما يمحو صورة الصلاة. وهذه الطمأنينة الصورية غير الطمأنينة المعنوية التي يعنيها الإمام الراحل، ويعرفها بأنها الإتيان بالعبادة مع سكون القلب واطمئنان الخاطر، أما ضرورة ذلك فيبينها الإمام الخميني رحمه الله بعد هذه الوقفة القصيرة. يقول الإمام الخميني رحمة الله عليه في بيان ضرورة الاطمئنان القلبي في الصلاة: إن العبادة إذا أتي بها في حال اضطراب القلب وتزلزله فإنه لا ينفعل بها ولا يحصل له أثر من تلك العبادة ولا تصير حقيقتها صورة باطنية في القلب. ثم يأتي الإمام قدس سره بتعليل فرض الطاعات والصلوات على الناس على دوام حياتهم فيقول: إن من إحدى جهات تكرار العبادات وتكثير الأذكار والأوراد أن يتأثر القلب بها وينفعل حتى يتشكل باطن السالك إلى الله من حقيقة الذكر والعبادة شيئا فشيئا، وحتى يتحد قلبه بروح العبادة. وطالما لم يكن للقلب اطمئنان وسكون لم يكن للأذكار فيه تأثير، ولا يسري أثر العبادة في ظاهر البدن. أجل إخوتنا المؤمنين، فإن صلاة ذكر، والذكر ينبغي أن يقترن بحضور المعاني وتأثيرها في النفس والضمير، حتى ينصرف المصلي وبدنه لا يتحرك إلا نحو الخير، ولا يلبي إلا ما فيه طاعة للرب جل جلاله، فقد وقف بين يديه وتعلم كيف يخضع له بإرادته وقلبه، وكان ذلك عن خشية وحب. فكانت الصلة بين العبد والمعبود وهي تستمر بتواصل الطاعات والعبادات. في بحار الأنوار للشيخ المجلسي رحمه الله سئل أحد الأئمة صلوات الله عليهم، فقيل له: ما معنى الصلاة في الحقيقة؟ فقال: صلة الله للعبد بالرحمة، وطلب الوصال إلى الله من العبد، إذا كان يدخل بالنية ويكبر بالتعظيم والإجلال، ويقرأ بالترتيل، ويركع بالخشوع، ويرفع بالتواضع، ويسجد بالذل والخضوع، ويتشهد بالإخلاص مع الأمل، ويسلم بالرحمة والرغبة، وينصرف بالخوف والرجاء، فإذا فعل ذلك أداها بالحقيقة. ثم قيل له: ما أدب الصلاة؟ فقال: حضور القلب وإفراغ الجوارح وذل المقام بين يدي الله تبارك وتعالى، ويجعل الجنة عن يمينه، والنار يراها عن يساره، والصراط بين يديه، والله أمامه. ومما مر علينا إخوتنا الأعزاء تتبين لنا أهمية الطمأنينة في الصلاة وضرورة سكون القلب واطمئنان الخاطر فيها، لكي يفهم العبد أين هو ومع من يتحدث ومن يناجي. ف فيتأثر ويتفاعل حتى يخرج من الصلاة وهو في حالتين عاليتين من الإيمان والتقوى، فينهض بما فيه مرضاة لله تبارك وتعالى، ويفر مما فيه سخطه وغضبه سبحانه. وهنا يذكر الإمام الخميني أعلى الله مقامه بخطورة الاضطراب في الصلاة، فيقول: إذا لم يكن للقلب اطمئنان وسكون فإن القلب لا يشعر بالصلاة أصلا، ثم إنه لا يظهر منها أثر في الباطن، حتى إنه من الممكن أن تمحى صورتها من صفحة القلب والعياذ بالله عند شدائد مرض الموت وسكراتها الرهيبة، وعند الأهوال والمصائب التي تكون بعد الموت. فيقدم الإنسان على الله وهو صفر اليدين. ولا يتركنا الإمام الخميني كما عودنا عند هذا الموقف الحرج حتى يبين لنا المخرج منه، فيرشدنا إلى ضرورة تعليم القلب على الذكر قبل تعويد اللسان حتى يكون اللفظ تابعا لحال الذكر. فيقول رحمه الله: إذا قال أحدكم من قلبه وباطمئنان من لبه وراح يعلم القلب الذكر الشريف، مثلا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإنه سيتكلم به شيئا فشيئا حتى يتبع اللسان الظاهر لسان القلب. وهكذا قدم لحضراتكم برنامج نفحات في رحاب المحراب. تقبل الله طاعاتكم، وإلى اللقاء.
دمعي العين الحجاب زال يا موعود يا موعود
طال الوعد طال يا موعود يا
أهل التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الخلق سيد الرسل أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. عن مولى المتقين أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال في وصف المتقين: وإذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم وظنوا أن زفير جهنم وشهيقها في أصول آذانهم. كان الحديث عن قيام المتقين في الليل وعن ترتيلهم القرآن أثناء الترتيل إذا مروا بآية فيها تخويف. بعض الآيات يخوف من عقاب الله سبحانه وتعالى، يخوف بالنار بجهنم وبأشكال متعددة من العذاب، وهذا يكون نتيجة لمن عصى الله سبحانه وتعالى. التقي يطمئن في ليله وهو يرتل القرآن، يمر بآية فيها وعيد وتخويف، فماذا يفعل التقي؟ يقول الإمام عليه السلام: أصغوا إليها مسامع قلوبهم. أصغوا أي مالوا بسمعهم، ولكن ليس المراد أنهم يستمعون بآذانهم فقط، بل أصغوا إليها مسامع قلوبهم، فهم يعيشون مع الآية في قلوبهم حتى يشعروا بالوعيد، حتى يشعروا كأنهم في النار يتعذبون فيها، وذلك حتى يبقى حب الله سبحانه ثابتا في قلوبهم، حتى تبقى قلوبهم بعيدة عن هذه الدنيا ومحرماتها. أصغوا إليها مسامع قلوبهم وظنوا، هذا الظن بمعنى اليقين، وظنوا أن زفير جهنم وشهيقها. الزفير والشهيق هو صوت النار، صوت مرعب جدا، صوت غليان النار، كأن هذا الصوت في أصول آذانهم، كأنهم يستمعون إليه من جهة الحواس وليس فقط من جهة القلب. أيها الإخوة والأخوات،
عندما نمر بآية فيها تخويف علينا أن نفهم أولا مقصدها، ثانيا علينا أن نعيش في قلوبنا هذا الخوف حتى كأننا نعيش فيه. عندما نقرأ عن زفير جهنم وشهيقها علينا أن نشعر، بل أن نحس أن هذا الصوت في آذاننا كأننا نستمع فعلا وليس فقط في القلب، وهذا ما يخيف. وإذا خاف الإنسان فإنه سيسعى كي يبتعد عن معصية الله سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. عندما يلقى الكافر أعاذنا الله من النار في النار يسمع لها شهيقا وهي تغلي. أيها الإخوة والأخوات، عندما تقرؤون مثل هذه الآية فكروا كأن النار أمامكم وكأنكم تسقطون فيها، اجعلوا قلوبكم تشعر بحر هذا اللهب وتسمع هذا الصوت المرعب حتى نبتعد عن معصية الله عز وجل. بعض الناس أحيانا يستمعون عن الحروب، عن القصف المدمر، عن القنابل الهائلة، لكنهم لا يهتمون كثيرا. ولكن عندما يعيشون بعض هذه الحروب، عندما تسقط بعض هذه القذائف حولهم أو من فوق رؤوسهم وهم في الملاجئ، فإن الرعب يطال قلوبهم، يشعرون وكأن أجلهم قد دنا. هذا الخوف يجعل الكثيرين يسعون للاختباء والاحتماء. نحن عندما نستشعر بصوت بزفير بشهيق جهنم سنخاف، سنسعى للاختباء في الملاجئ. ما هي الملاجئ هنا؟ الملاجئ هي طاعة الله والالتزام بأوامر الله عز وجل والابتعاد عن النفس الأمارة بالسوء، عن كل شيطان من الإنس وغير الإنس. علينا أن نخاف يوما عبوسا قمطريرا. ثم يقول عليه سلام الله: فهم حانون على أوساطهم، مفترشون لجباههم وأكفهم وركبهم وأطراف أقدامهم. يتحدث عن الصلاة. إذن أيها الإخوة والأخوات، المطلوب من التقي أن يقوم ليلة ليرتل القرآن وليصلي. أما القرآن فقد تحدثت قليلا عنه، وأريد أن أختم قبل البدء بالصلاة عن الإمام زين العابدين عليه السلام يقول: آيات القرآن خزائن، فكلما فتحت خزينة ينبغي لك أن تنظر فيها. آيات القرآن خزائن، وفي كل واحدة منها أسرار وعلوم وخيرات. فعلينا عندما تفتح خزائن القرآن أن ننظر ما فيها لنتعلم أسرارها ونفهم مقاصدها. وهذه الأسرار لا يمكن أن تكتشف إذا قرأنا القرآن دون تمعن ودون تدبر. أيها الإخوة والأخوات، افتحوا قلوبكم على آيات الله سبحانه. في آيات الله أبطن كما لها ظواهر، غوصوا في ظاهرها كما وغوصوا في باطنها. ففي القرآن شفاء للقلوب وشفاء للصدور وشفاء للأبدان. حاولوا أن تخططوا لمستقبلكم من خلال هذا القرآن، وحاولوا أن تحفظوا آخرتكم من خلال هذا القرآن، فإذا وجهتم يوم القيامة بالحساب فأخرجوا من صدوركم آيات الله، وقولوا للسائلين نحن نختزن في قلوبنا آيات الله، وعلى آيات الله أن تساعدنا للنجاة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. علينا أن نفهم ما فيه، أن نستوعب بشكل واضح، ولذلك نلتفت في حال الدنيا عندما يذهب سائح إلى بلد، أو عندما تذهب أنت أو أنت إلى منطقة لم تزوروها سابقا ووجدتم أبوابا مغلقة، وعندما تفتح ستنظرون وتشاهدون، قد تسبحون الله على الجمال وما شاكل. إذا دخلنا إلى محل ما للبيع وما شاكل، ننظر إلى ما يعرض في هذا المحل، ثم قد نبدي إعجابنا وقد لا نبدي، لكننا نسعى لاكتشاف ما في هذا المحل. عندما نفتح كتابا نحاول أن نكتشف أسرار الكتاب. إذا فتحتم مغارة مثلا أو كهفا أو غارا، فإنكم فضوليون تسعون لاكتشاف ما في هذه المغارة. لو جاءتكم هدية مغلفة فإنكم تتشوقون لفتح هذه الهدية لاكتشاف ما في داخلها. فليكن في قراءتنا للقرآن كما في غير قراءتنا، اكتشفوا ما في داخل القرآن، لا تقتصروا على اللفظ، لا تقتصروا على القشور والسطح، غوصوا إلى عمق هذا الكتاب العزيز ولا تتركوه، فإنه نجاتكم، إنه سفينة النجاة مع أهل البيت، ولا يمكن أن ننقذ أنفسنا دون هذا الكتاب الذي أعزه الله سبحانه. غفر الله لي ولكم، رحمنا الله جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
وجدتك أنت يا ربي منايا وحلو أفكاري، ألذ مشاربي أخلو بهمهمتي وأسراري، ويسكرني عن الدنيا دعائي وقت أسحاري، أيا حنان يا منان يا رحمن يا بار، لقاؤك غايتي يا رب، فيه كنز أنواري